أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام بنا إلى الباب الخامس مما خرج عن الأصل، وهو الممنوع، والممنوع من الصرف نفهرسه فهرسة موضوعية توجد فيه ستة مطالب. هذه مطالب اليوم نجعلها على شكل سؤال وجواب. فالسؤال الأول، بمعنى يعني المطلب الأول، ما هو تعريف الممنوع من الصرف؟ السؤال الثاني، ما هو حكمه؟ الممنوع من الصرف ما هو حكمه؟ السؤال الثالث، ما هي العلل التي منعت الاسم من الصرف؟ السؤال الرابع، لماذا صارت صيغتا منتهى الجموع والتأنيث بالألف تقوم مقام علتين فرعيتين؟ السؤال الخامس، هل يرجع الاسم الممنوع من الصرف إلى أصله، بمعنى يجر بالكسر على الأصل، هل يرجع أو لا يرجع؟ السؤال السادس، السؤال الخامس، هل يرجع الاسم الممنوع من الصرف إلى أصله، بمعنى يجر بالكسرة على الأصل أو لا يرجع؟ السؤال السادس والأخير، لماذا المصنف مثل بالمتن بالأفضل وبأفضلكم، وعدل عن تمثيل بعض النحويين باليزيد وبعثماننا، نحن نقول وبعثمانكم؟ المصنف يعدل عن هذا، يبين لماذا عدلت عن تمثيل بعض النحويين. فهذه ستة أسئلة نأتي للإجابة عنها سؤالا سؤالا، يعني كل سؤال على حدة. أما السؤال الأول، ما هو تعريف الممنوع من الصرف؟ إخواني، المراد بالصرف هو التنوين. على أحد الأقوال المراد بالصرف هو التنوين، وبعض قال المراد بالصرف هو الجر، وبعض قال المراد بالصرف هو التنوين والجر. فالمراد بالصرف عندنا كم قول؟ ثلاثة أقوال، منهم من قال المراد به التنوين فقط، ومنهم من قال المراد به الجر فقط يعني الخفض، ومنهم من قال الأمران معا يعني الصرف المراد به التنوين والمراد به الجر. تعريف الاسم الممنوع من الصرف ما هو؟ هكذا همش رجاء المصنف مين ذكره، نقول هذا الاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا يقبل التنوين ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. هو الاسم الذي لا يقبل التنوين ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة بسبب اجتماع علتين فرعيتين فيه أو علة واحدة تقوم مقامهما. نقطة أصلا، مثال أحمد هو اسم ممنوع من الصرف، بمعنى لا يجر، يعني لا يجر بالكسر وإنما يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة ولا يقبل التنوين. أقول مررت بأحمد، هنا أحمد ممنوع من الصرف لا يقبل التنوين ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ قالوا بسبب وجود علتين فرعيتين فيه. ما المراد بعلتين فرعيتين؟ هما العلمية ووزن الفعل، لأن أحمد على وزن أفعل، فأولا هو علم بعد من المعارف من المعاني، وعلى وزن الفعل وهو أفعل. نقطة الأصل، انتهينا من المطلب الأول وهو تعريف الممنوع من الصرف.
كلمة
أو
على وزن،
لا يجي على وزن، يكون بخصوص على هذين الوزن، سيأتي إن شاء الله بالعلم خدمة كمان. نأتي للمطلب الثاني وهو ما هو حكم الممنوع من الصرف؟ قالوا حكم الممنوع من الصرف يتبين من تعريفه. يعني الآن عندما عرفنا الممنوع من الصرف ظهر حكمه لنا. حكمه ما هو؟ قالوا أنه خرج عن الأصل فقط في حالة الجر. فإنه يعني فإن الاسم الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. مثاله: أقول مررت بأحمد وفاطمة وزينب وحمزة وهلم جرا. أما في حالتي الرفع والنصب فيبقى على حاله. في حالة الرفع أقول جاء أحمد وفاطمة وزينب وهلم جرا من الأسماء الممنوعة من الصرف. وفي حالة النصب أقول رأيت أحمد وفاطمة وزينب وحمزة وهلم جرا. فالاسم الممنوع من الصرف فقد خرج عن الأصل في حالة الخفض أو قل في حالة الجر، فإنه يجر بفتحة نيابة عن الكسرة. نقطة سطر. ما هو السبب فيه؟ قال إما لوجود علتين فرعيتين أو علة واحدة تقوم مقامهما. سؤال: ما هي العلل التي منعت الاسم من الصرف؟ إخواني، قبل أن أجيب على هذا السؤال، العلل يعني علل الاسم الممنوع من الصرف المصنف هنا لم يتحدث عنها، وإنما يشير لها فقط إشارة. لماذا؟ لأنه الممنوع من الصرف توضيح العلل فيه علة علة، تعريفا وأمثلة وبيانا وإشكالا وهلم جرا وشروطا أيضا، لأن بعض العلل تحتاج إلى شروط، إلى توفر فيها شروط. هذا البحث إخواني سيبحثه المصنف في نهاية قطر الندى، فأرجو الالتفات. الآن المصنف بحث الممنوع من الصرف لأنه خرج عن الأصل، فناسب أن يبحثه بالعلامات الفرعية، وسيبحثه بحثا تفصيليا في نهاية قطر الندى. واضح إخواني؟ هذا التنبيه. ونبه ثانيا وهو يعني ونبه تنبيه ثاني وهو أن الاسم الممنوع من الصرف في نهاية قطر الندى فقط يقتصر المصنف هناك على بيان علله، يعني على بيان المطلب الثالث فقط. أما المطالب البقية من تعريف ومن حكم، يعني نعم الحكم قد يشير له، من بعض الإشكالات، من بعض الفوائد اللي يذكرها مثل المطلب الرابع والمطلب الخامس والسادس، هاي المصنف إخواني هناك لم يذكرها، المصنف هناك لم يذكرها. فلذلك أرجو الالتفات، الممنوع من الصرف ذكر هنا وذكر هناك، لكن ذكره يختلف، بمعنى هنا ذكر بطريقة، يعني ذكر بمطالب، وهناك ذكر بمطالب أخرى. فأرجو الالتفات، مو معنى الممنوع من الصرف راح يجينا بنهاية قطر الندى نتهاون به، لا، نعم فقط العلل بيانا تفصيلا شروطا حكما هلم جرا يأتي بحثها. فلذلك إخواني المصنف لم يذكر العلل ها هنا. أنا ذكرت لكم بالتسجيل بالتوضيح ودزيت لكم بالمجموعة الباحثة، لكن الآن فقط نتعرف على العلل سريعا. العلل الممنوع التي تمنع الاسم من الصرف يقسمها إلى قسمين، إلى علتين فرعيتين يوجدا بالاسم يمنعها من الصرف. القسم الثاني أو علة واحدة تقوم مقامهما. نأتي لهذه يعني لبيان هذه العلل على وجه الإجمال إخواني، تفصيلها يأتي إن شاء الله في محله في نهاية قطر الندى. العلتان الفرعيتان هما العلمية والوصفية ومعهما علة أخرى، والعلتان اللتان يقوما مقام علة واحدة هما منتهى الجموع والتأنيث بالألف. نأتي لبيانها إجمالا. العلة الأولى العلمية زائد العجمة. ما المراد بالعلمية؟ ما المراد بالعجمة؟ ما هي شروط العجمة؟ يأتي إن شاء الله في نهاية قطر الندى. الآن فقط نتعرف على وجه الإجمال، لأننا نحتاج للتعرف على هذه العلل بالأبحاث الآتية، يعني بالمطالب الآتية، بمطالب الممنوع من الصرف. العلمية والعجمة، مثال إبراهيم، تقول مررت بإبراهيم، فإبراهيم ممنوع من الصرف لوجود علتين فرعيتين فيه وهما العلمية والعجمة. العلة الثانية العلمية زائد التأنيث بغير الألف. أرجو الالتفات، بغير الألف. ما المراد بالتأنيث بغير الألف؟
قالك فاطمة وزينب وحمزة فإنهما ممنوعان من الصرف أو أنها ممنوعة من الصرف.
بس العلم غير اسم علم يعني زاد
حجم. أحسن العلم يعني ماذا المراد بها؟ يعني العلمية يعني العلم. لأن الأصل إخواني بالأسماء أن تكون يعني نكرة، أن تكون نكرة، والتعريف التعريف لها يعني العلمية فرع له. أرجو تفاتون أخوان
يعني لها تفصيل بعد ذلك.
هو أقول سيأتي تفصيلها الآن، فقط نريد أن نتعرف على العلل.
أي
لا سيأتي يعني فقط بحث العلل يأتي إن شاء الله في نهاية خطر الندى. أنا ذكرته الآن لكي نريده يعني ينفعنا في الحاث وفي المطالب الآتية. لماذا مثلت في فاطمة وزينب وحمزة؟ أشير إلى أن التأنيث على ثلاثة أقسام: تأنيث لفظي، تأنيث معنوي، تأنيث لفظي ومعنوي معان، وهذا تقدم أمس. بعد العلمية زائد وزن الفعل، مثاله أحمد ويزيد على وزن أفعل ويفعل. رابعا العلمية زائد التركيب المزجي، ما المراد بالتركيب المزجي؟ ما ينوع التركيب يأتي إن شاء الله، مثاله حضرموت. فهنا حضرموت ممنوع من الصرف لوجود علتين فيه فرعيتين وهما العلمية والتركيب المزجي. خامسا العلمية والعدل، يعني اسم معدول من وزن فاعل. المصنف يمثل يقول عمر أنه معدول من عامر. الآن في هذا المثال نقول زحل معدول من زاحل. العلة السادسة العلمية زائد الزيادة، يعني علمية مع زيادة ألف ونون، مثاله عدنان. فعدنان هنا ممنوع من الصرف لوجود علتين فرعيتين فيه وهما العلمية والزيادة. انتهينا الآن من العلمية وما معها زائد كيف يأتي إن شاء الله شيخ. أكرر إخواني بحث العلل ذكرته الآن لكي نريد أن نتعرف على المطالب وعلى الأبحاث الآتية، يعني فهموا الأبحاث الآتية والمطالب الآتية توقفوا على معرفة هذه العلل فقط، تفصيلها يأتي إن شاء الله في محله والمصنف يشير له. انتهينا من العلمية، ننتقل للوصفية ومعها علة أخرى. قال الوصفية مع الزيادة، يعني مع زيادة ألف ونون، مثاله عطشان. فهنا عطشان وصف وفيه زيادة ألف ونون. العلة الثامنة الوصفية مع الوزن، يعني مع وزن الفعل، مثاله أفضل. أقول مررت بأفضلكم أو مررت بأفضل بأفضل. تاسع الوصفية مع العدل، يعني وصف ومعدول من اسم آخر، مثاله مثنى وثلاث، معدولة من اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة. الآن انتهينا من العلتين الفرعيتين، ننتقل للعلة الواحدة التي تقوم مقامهما. والمراد بالعلة الواحدة لها مصداقان، يعني لها قسمان: منتهى الجموع والتأنيث بالألف. إخواني التأنيث بالألف، وكل منهما له نوعان. منتهى الجموع له نوعان، يعني له صيغتان على وزن مفاعله، مثاله مساجد. ثانيا مساجد ممنوع من الصرف لوجود فيه علة واحدة تقوم مقام علتين وهي منتهى الجموع. والصيغة الثانية على وزن مفاعيلة، مثاله مفاتيح. نأتي للعلة الأخيرة وهي العلة التي تقوم مقام علتين، التأنيث بالألف، وهو على نوعين أيضا: تأنيث بالألف المقصورة مثاله ليلى، والتأنيث بالألف الممدودة مثاله صحراء. فهذه الأسماء ممنوعة من الصرف لوجود إما علتين فرعيتين فيهما وإما علة واحدة تقوم مقام علتين. واضح إخواني؟ الآن هذا الفهم اللي يتوقف على بيان هذه الأمور، يعني على بيان العلل على وجه الإجمال. الآن المصنف ماذا يقول؟ يقول منتهى الجموع، منتهى الجموع والتأنيث بالألف تقوم مقام علتين فرعيتين. هنا ننتقل للسؤال، يا سؤال الرابع، مو السؤال الرابع، لماذا صارت صيغتا منتهى الجموع والتأنيث بالألف تقوم مقام علتين فرعيتين؟ واضح السؤال إخواني؟ واضح؟ الآن تعرفنا على العلل، بعضها يعني يحتاج إلى علة أخرى
كالعلمية والوصفية تحتاج إلى هذه العلة. أما منتهى الجموع والتأنيث بالألف يعني والتأنيث بالألف لا، فقط هي بنفسها تقوم مقام علتين. لماذا؟ نأتي أولا نجيب عن منتهى الجموع يعني عن صيغتين منتهى الجموع، ومن ثم نجيب عن العلة الأخيرة وهي التأنيث بالألف. أرجو الالتفات أخوان. أما صيغتا منتهى الجموع فقد وقفت، يعني المراد بصيغتين منتهى الجموع المصنف يعرفهما يقول قد وقفت الجموع عندهما وانتهت الجموع إليهما فلا تتجمع، بمعنى أنهما لا يجمعان بعد. فالاسم يعني جمع التكسير الذي يكون على وزن مفاعله وعلى وزن مفاعيله بعد لا يجمع بعد. واضح إخواني؟ بخلاف باقي الجموع يعني باقي أنواع الجموع تجمع. مثاله نأخذ مثال عرب، نجمعها على ياء جمع، نقول أعربون. عرب جمعها أعربون، أعرب جمع، جمع تكسير، هذا الجمع يجمع بعد أو لا يجمع؟ نقول نعم يجمع بعد، يعني جمعا آخر، جمعا ثانيا. ما هو؟ أعارب. أعارب على وزني يعني أعارب، نقول أعارب. واضح أخواني؟ فعرب نجمعها جمعا أولا، ما هو جمعه؟ أعرب. ومن ثم نجمعها جمعا ثانيا وهي أعارب. فواضح أخواني؟ فصيغتا منتهى الجموع وهي على وزن مفاعل ومفاعيل انتهت الجموع إليهما، بمعنى لا يجمعان بعد. واضح أخواني؟ فمفاعل ومفاعيل تكرر الجمع فيهما، تكرر الجمع فيهما. فنزل ذلك التكرر، المصنف يقول نزل ذلك التكرر يعني التكرر للجمع منزلة جمعين، منزلة جمعين. زين طيب، وإذا نزل منزلة جمعين؟ قال ها، الجمع فرع عن الإفراد، فعندنا الأصل بالأسماء أن تكون مفردة، والجمع فرع على على ماذا؟ على الإفراد. فالآن عندنا جمع واحد ثم صار عبارة عن جمعين لأنه تكرر الجمع، فعندما نقول مساجد أو مفاتيح هنا كأنما ماذا جمعناهما؟ جمعين، أي وجد علتين فرعيتين فيه، يعني وجد جمع أول ومن ثم جمع ثاني. واضح إخواني؟ ننتقل الإجابة عن التأنيث بالألف. هو العلة نقول وزن مفاعل ومفاعي تكرر الجمع فيهما، وتكرار الجمع نزل منزلة جمعين. زين طيب، وإذا نزل منزلة جمعين؟ قالوا لأن الأصل أن تكون بالأسماء مفردة يعني الإفراد، والفرع على الأسماء هو الجمع، فالآن جاءنا جمع أول ومن ثم تكرر هذا الجمع صار عبارة عن جمعين، فكأنما وجد بهذا الاسم وهو المجموع على هذين الوزنين على وزن مفاعل ومفاعيل كأنه ماذا فيه؟ جمعان، أي كأنما فيه علتان فرعيتان.
شو الجمع الأول؟
هو يقول تكرر الجمع، هو جمع الأول هاي مفاعل ومفاعيل، مسجد مساجد ومفتاح مفاتيح.
كلمة مساجد
هو الشيخ، هو الشيخ هو شو يقول بصورة عامة؟
شو
يعني مثلا
الجمع الأول؟
شيخ مثال عرب، بس احنا ليش مو مثال عرب؟ جمعت لك أعرب، والنبي جمعت لك أعرب، لذلك ابتعدت أنا عن هذا المثال. أنا أضرب هذا المثال يوجد فيها شيء، لذلك ذكرت لك هذا المثال اللي هو ذكر المصنف، وراح يذكر أيضا حتى مثال ثاني. كلب وأكله وأكاله. واضح؟
يعني عرب علاقة
إيه، هو ليش ذكرت أنا؟ هو راح يذكره لأن أعارب على وزن مفاعل، أعارب على وزن مفاعل. واضح؟ هذا بالنسبة إلى صيغتي منتهى الجموع. نأتي للتأنيث بالألف. لماذا نزل يعني علة التأنيث بالألف؟ لماذا نزلت منزلة علتين فرعيتين؟ إخواني ضرورة التعرف على هذا يعني التساؤل. المصنف لم يذكرها هنا. يعني المصنف لم يذكره في بحثه، يعني في بحث الممنوع من الصرف في نهاية خطر الندى. هذه المطالب الضرورة التعرف عليها. قال: وأما العلة، يعني علة التأنيث بالألف، فإن التأنيث فرع عن التذكير، أي أن الأصل في الأسماء أن تكون مذكرة، يعني أصل في الأسماء ما هو؟ التذكير. والمؤنث يعني التأنيث فرع على الأسماء، فالأصل بالاسم أن يكون لمذكر يعني للتذكير، والفرع فيه أن يكون لمؤنث أي التأنيث. فهنا التأنيث بالألف يكون فرع عمن؟ عن التذكير، يعني عن المذكر. وهذا التأنيث المصنف يقول، هذا التأنيث للتأنيث بالألف كليلى وصحراء، أنه تأنيث لازم، بمعنى لا ينفك، يعني لا ينفك عن هذين الاسمين، عن ليلى وصحراء ونحوهما، ولا يحتاج إلى شرط، يعني بمجرد أن يوجد وأن يتحقق منع الاسم من الصرف. واضح إخواني؟ فالمصنف يقول هذا التأنيث بالألف عندنا فعلة واحدة وهي فرع عن التذكير، هذا التأنيث صفته أنه لازم، وهذا اللزوم يعني لزوم التأنيث نزل بمنزلة تأنيث ثاني. وإذا نزل بمنزلة تأنيث ثاني كم علة صارت عندنا؟ أحسنتم، صارت عندنا علتان. العلة الأولى هي لعلة التأنيث الأصل بالألف، والعلة الثانية أتينا بها إكراما للزوم هذا التأنيث. وعليه ففي ليلى وصحراء هنا وجد، أحسنتم، علتان فرعيتان، وهما التأنيث. العلة الأولى التأنيث الأول بالألف، والعلة الثانية التأنيث للزوم التأنيث الأول. واضح إخواني؟ الآن نقرأ شيئا من كلامه ثم ننتقل يعني إلى التأنيث الأول. إحنا عندنا ملازم، هذا اللزوم، اللزوم يعني هذه الصفة اللزوم نزلت منزلة التأنيث الثاني، فكأنما هنا بهذه الأمثلة وجدت عندنا علتان، تأنيث أول اللي هو الأصل، وتأنيث ثاني أعطيناه إكراما للزوم. يعني محمد مثلا جاب لنا هدية، نعطيه شيء لأولا لمجيئه، والثاني نعطيه لكونه جاب مثلا لنا هدية. نقرأ شيئا من كلامه ثم نعود لتكملة المطالب. قال إخواني، ننتقل مباشرة للشرح لأن المتن يحتاج إلى يعني على فهم المطالب الآتية. قال: الباب الخامس مما خرج عن الأصل ما لا ينصرف، وهو ما فيه علتان فرعيتان من علل التسع، أو علة واحدة منها تقوم مقامهما. من المراد بالعلل؟ يأتي إن شاء الله. إخواني ذكر التعريف، ما ذكر التعريف، فانتهى مش رجاء. وإخواني هاي يعني للفائدة، الاسم الممنوع من الصرف فقط يوجد بالاسم المفرد وبجمع التكسير، ولا ثالث لهما. يعني عندما نقول هذا اسم ممنوع من الصرف فهو لا يخلو إما أن يكون لمفرد وإما أن يكون جمع تكسيرين. واضح إخواني؟ دونه، يعني جمع المذكر السالم، جمع التأنيث، الأسماء الخمسة، هلما جرا باقي الأسماء، هذه لا تمنع من الصرف وإنما تصرف. قال: وهو ما فيه علتان فرعيتان، إخواني علتان فرعيتان اكتب علي رقم واحد، أو علة واحدة شو اكتب علي رقم اثنين. فالآن إما عندنا علتان فرعيتان أو لا علة واحدة، كتبت إخواني. قال: فالأول، من المراد بالأول؟ علتان فرعيتان. قبل أن أقرأ العبارة إخواني، عندنا إخواني بالأسماء، أرجو الالتفات، عندنا التنكير يعني النكرة يقابلها التعريف يعني المعرفة، والتذكير يعني المذكر يقابلها بالأسماء التأنيث يعني المؤنث، وعندنا الإفراد بالأسماء يقابلها الجمع. فالتذكير يعني شنو التنكير؟ يعني النكرة هي الأصل في الأسماء، والفرع عن التنكير ما هو؟ التعريف المعرفة.
بعد الأصل في الأسماء التذكير، يعني أن تكون المذكر. عن التذكير ما هو؟ التأنيث يعني المؤنث. الأصل في الأسماء أن تكون مفردة والفرع فيها الجمع. فإذا وجدنا اسما نكرة أو اسما لمذكر أو اسم مفرد نحكم على أن هذا هو الأصل. لكن إذا وجدنا الأسماء منها ما هو معرف يعني معرفة تعريف، أو ما منها ما هو مؤنث يعني تأنيث، أو ما منها ما هو جمع يعني مجموع، نحكم على أن هذا فرع. واضح أخواني؟ بعد التعرف على هذه نأتي نقرأ كلامه لكي يتضح. قال فالأول وهو ما فيه علتان فعلتان كفاطمة، فإن فيه في هذا الأول وهو فاطمة التعريف والتأنيث. كن همش والتعريف فرع عن ال... هو المصنف ذكرها هاي بعد يذكرها المصنف، وهما علتان فرعيتان عن التنكير والتذكير. التنكير أخواني العلة الفرعية له ما هي؟ التعريف. والتذكير العلة الفرعية له ما هي؟ التأنيث. التذكير العلة يعني هي الأصلية وفرعها التأنيث، والتنكير هي العلة الأصلية في الأسماء وفرعها التعريف. قال والثاني، من مراد بالثاني؟ علة واحدة تقوم مقامهما. قال نحو مساجد ومصابيح، فإن مساجد ومصابيح جمعان. زين طيب وإذا جمعان؟ قال ها والجمع فرع عن المفرد، لأن الأصل بالأسماء أن تكون مفردة والفرع عن الإفراد الجمع. هنا نسأله السؤال، من مراد بصيغتين منتهى الجموع؟ قال وصيغتهما يعني وصيغة ماذا أخواني؟ صيغة مفاعلة ومفاعيل يعني مساجد ومصابيح، المصنفات كذا مثلا. قال وصيغتهما صيغة منتهى الجموع. زين ما المراد بصيغة منتهى الجموع؟ قال ومعنى هذا، منو هذا أخواني؟ منتهى الجموع، منتهى الجموع. قال أن مفاعيل أو أن مفاعلة ومفاعيلة وقفت الجموع عندهما أولا، ثانيا وانتهت الجموع إليهما، ثالثا فلا تتجاوزهما فلا يجمعان مرة أخرى. فالاسم الذي يأتينا على صيغة مفاعيلة أو على صيغة مفاعلة لا يجمع بعد. قال بخلاف غيرهما، غير ماذا؟
غير مجموعين.
أحسنتم، غير وزن مفاعل ومفاعيل. قال فإنه قد يجمع، أخواني هاي قد يجمع وقد يفهم منه لا يجمع أيضا، فبعضها قد يجمع وبعضها لا يجمع. قال فإنه، شنو فإنه؟ غير هاتين الصيغتين. قال قد يجمع تقول كلب نجمعها أكلب، ومن ثم نجمعها جمعا ثانيا، ما هو الجمع؟ أكالي. قال تقول كلب جمعها أكلب، وفلس أجمع جمعها أفلس، ثم تقول يعني تجمعها جمعا آخر تقول أكلب وأكالب. عرفتم أخواني؟ فلس مثلكم المصنف؟ قال ثم تقول أكلب وأكالب، ولا يجوز في أكالب أن يجمع بعد. لماذا؟ كمل. لأنه على صيغة منتهى الجموع، لأن أكالب على وزن مفاعل، فهذا المراد بمنتهى الجموع أي أنهما لا يجمعان بعد. قال وكذا أعرب، خدمتكم شيخ أنا نصنع كم عبارة أجعل. وكذا أعرب، فعرب ما هو جمعها شيخ من لك شيخ مصطفى؟ نجمعها عرب عرب أعرب، ومن ثم نجمعها جمعا آخر ماذا نقول؟ يعني أعرب أعرب نجمعها جمعا ماذا نقول؟ أعارب. لكن أعارب بعد لا تجمع، لماذا؟ لأن على صيغة منتهى الجمع هي مساجد.
عرب
أعرب، ومن ثم نجمع أعرب جمعا ثانيا نقول أعارب. فلا يجوز في أعارب أن يجمع بعد كما يجمع أكلب، لأن أكلب أخواني ماذا جمع؟ هو كلب جمع جمعا اولا قلنا ماذا اكلب ثم جمعنا اكلب بجمع اخر ماذا جمعناها اكالب قال كما يجمع اكلب على اكالب واصال على اصائل فكان اخوان هاي النتيجه هاي النتيجه فكان الجمع قد تكرر فيهما فيما في وزن مفاعل ومفاعل لذا فنزل اخوان عندكم نزل لو فنزل فنزل يعني ازاي مشدده
لا مفتوح
فنزل فنزل لذلك منو فنزل وزن مفاعل ومفاعيل لذلك شو لذلك اخواني لتكرار الجمع همش لذلك لتكرار الجمع منزله جمعين بعباره هذه العله الواحده وهي العله الجمع نزلت في منزله علتين فهنا على وزن مفاعل ومفاعيل هذه الاسماء كانما فيها علتان فرعيتان وهما عباره عن جمعين نقطه الاصغر هذا بالنسبه الى صيغه منتهى الجمع زين طيب والتأنيث بالالف لماذا نزل منزله علتين قال وكذا صحراء وحبلى اخواني مثل بالتأنيث بالالف بمثال لماذا منو جاوبنا لانه على قسمين بالالف المقصوره وبالالف المدوده قال فان فيهما التأنيث زين واذا فيهما التأنيث قال وهو فرع عن التذكير لان الاصل في الاسماء ان تكون مذكر والفرع فيها المؤنث وهو من وهو التأنيث تأنيث لازم اخواني هذا تأنيث لازم همش علي يعني قال وهو تأنيث لازم اي لازم في المنع من الصرف من دون اي شرط لازم خدمتكم اي لا خدمتكم لازم في المنع من الصرف من دون اي شرط كم العباره ضروري كم العباره بخلاف التأنيث بغير الالف فانه يحتاج الى عله اخرى وهي العلميه فقال وهو التأنيث يعني تأنيث لازم ما المراد باللازم يعني لازم في منع الاسم من الصرف من دون اي شرط بخلاف التأنيث بغير الالف هذا كفاطمه وزينب وحمزه فان هذا التأنيث بغير الالف يحتاج الى عله اخرى وهي العلميه اما التأنيث بالالف لا يحتاج الى عله اخرى واضح اخواني معنى اللزوم طيب زين طيب واذا تأنيث لازم لماذا نزل منزلة علتين أجاب قال ونزل لزومه يا لزوم هذا التأنيث اللازم منزلة تأنيث ثاني فكأنما بحبلى وليلى والصحراء فيهما علتان فرعيتان وهما عبارة عن تأنيثين التأنيث الأول وهو تأنيث الأصل بالألف والتأنيث الثاني أعطيناه لي بركتي لزوم التأنيث الأول يعني إكراما لكون التأنيث الأول لازم أعطيناه تأنيثا ثانيا قال ولهذا الباب مكان يأتي شرحه فيه إن شاء الله تعالى حكمه ما هو؟ قال نكمل العبارة قال وحكمه أن يجرب الفتحة نيابة عن الكسرة يعني بعبارة أخرى الممنوع من الصرف خرج عن الأصل فقط في حالة جر قال حملوا جره على نصبه كما عكسوا ذلك في الباب السابق ما المراد بالباب السابق جمع يعني مجموعة بألف وتاء مزيدتين فإنهم في جمع يعني المؤنث في مجموعة بألف وتاء مزيدتين حملوا نصبه على جره بمعنى قالوا أنه ينصب بكسرة جمع المؤنث السالم يعني ما جمع بألف وتاء مزيدتين مثاله رأيت المسلمات فهنا المسلمات بماذا تكون منصوبة بالكسرة فحملوا نصبه على جره بمعنى قالوا أنه يكون منصوبا بحركة الجر فحملوا النصب على الجر بخلاف هذا الباب وهو الممنوع من الصرف، فإنهم ماذا عكسوا؟ أي حملوا جره على نصبه. بمعنى أقول مررت بأحمد، هنا أحمد يكون مجرور وعلامة جره ما هي؟ الفتحة. فهم حملوا الجر على النصب، بمعنى قالوا أنه يجر بحركة النصب. فمن مراد إخواني بالحمل بالممنوع من الصرف؟ حملوا جره على نصبه، أي من مراد به حملوا جره على نصبه؟ أي جره بحسنتم بحركة النصب. وفي جمع المؤنث السالم أي ما جمع بألف وتاء مزيدتين بالعكس حملوا نصبه على جره، أي قالوا ينصب بحركة الجار وهي الكسرة. هذا المراد إخواني بالحمل. أرجو الالتفات، إحنا ضروري كن نفهم عبارة المصنف. قال حملوا جره على نصبه كما عكسوا ذلك. شنو ذلك؟ الحمل في الباب السابق. من مراد الباب السابق؟ ما جمع بألف وتاء مزيدتين. كيف عكسوا؟ همش قل حملوا نصبه أو حملوا نصبه على جره. تقول مررت بفاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء فتفتحهما كما تفتحهما إذا قلت رأيت فاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء، بمعنى في حالة الجر تحملهما على الناس، أي تجرهما بحركة الناس. يذكر الشواهد من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. فكل من هذه الأسماء ممنوع عنها الصرف. ما هو السبب؟ لوجود علتين فرعيتين وهما العالمية والعجمى. إخواني أسماء الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف إلا ما عدا أربعة، يعني أربعة أسماء، وهي يعني هذه الأسماء الأربعة محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشعيب وصالح وهود، غيرها ممنوعة من الصرف. فقط هذه الأسماء من الأنبياء هي أنها هي تصرف. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل. فهنا محل الشاهد محارب وتماثيل اسمان ممنوعان من الصرف، يعني يكونان اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لوجود كم علة؟ نقول علة واحدة، لأن محاريبه وتماثيله على وزن مفاعيل. نقطة صفر، انتهينا من هذه الأسئلة الأربعة. نأتي للسؤال الخامس. السؤال الخامس، ما هو السؤال الخامس؟ هل يرجع الاسم الممنوع من الصرف إلى أصله؟ بمعنى هذا الاسم الذي اجتمعت فيه علتان فرعيتان أو علة واحدة تقوم مقام علتين فرعيتين أنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، هل يرجع إلى أصله ويجر بالكسرة على الأصل أو لا يرجع؟ أجاب النحويون ومنهم المصنف قالوا نعم يرجع بصورتين. الصورة الأولى إذا دخلت عليه الألف واللام. الصورة الثانية إذا أضيف لما بعده. أخوان أرجو الالتفات، إذا هو أضيف لما بعده مو يكون مضاف إليه، لا إذا أضيف لما بعده. مثاله يعني مثال الصورة الأولى، مثال الصورة الأولى المصنف يقول يمثل هكذا بتمثيل، يعني الصورة الأولى مررت بالأفضل. فهنا أخواني أفضل ممنوع من الصرف وهو على وزن أفعل وهو في الوصفية، يعني أفضل اجتمعت فيه علتان فرعيتان وهما الوصفية ووزن الفعل. فأقول هكذا مررت بأفضله، لكن عندما أدخل عليه الألف واللام يرجع إلى أصله بمعنى يجر بالكسر على الأصل. أقول ماذا؟ مررت بالأفضل. هذه الصورة الأولى وهي إذا دخلت عليه الألف واللام. الصورة الثانية إذا أضيف لما بعده، يعني هو مضاف وما بعده مضاف إليه، قالوا هنا يرجع بهذه الصورة على أصله أيضا. أقول مررت بأفضلهم، إن شاء الله كلكم فضلاء، مررت بأفضلهم. هنا أفضل ممنوع من الصرف لوجود علتين وهما الوصفية والوزن، لكن رجع إلى أصله ببركة الإضافة لأنه أضيف لما بعد. نقطة صفر. نقرأ هذا ومن ثم ننتقل
لماذا مثل المصنف بهذين المثالين؟ قال ويستثنى من ذلك، من مراد من ذلك؟ من عدم الصرف صورتان، إحداهما أن تدخل عليه ال، والثاني يعني الصورة الثانية أن يضاف لما بعده. إخواني أن يضاف هو أن يكون مضاف، أما لو كان مضاف إليه فإنه لا يصرف. أرجو الالتفات، يعني بعبارة أخرى يكون الممنوع الصرف أولا ومن ثم يأتي الاسم الذي بعده المضاف إليه. أما لو عكس الأمر أقول مررت بأخيكم بأخيكم مثل، أو مررت بغلامي يوسف، فهنا يوسف لم يكن مضاف إليه وإنما صار مضاف إليه. أما لو قلت مررت مثل هكذا بأفضلكم، هنا أفضل يكون من الصرف. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يكون مصروفا عفوا. لماذا؟ لا أضيفه، مررت بأفضلكم هكذا لأنه أضيف لما بعده. أما إذا كان هو مضاف إليه شنو يبقى؟ ممنوع من الصرف. شيخ مريان الوحش إنجليزي اليوم، لكن ما أعتقد واحد حضر الورقة اللي قلتكم إياها، هذا بحث السج موجود عند ظن، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى يكون محضريها، وظني هذا وهم أعتبره، لكنه مشكلة خفي ظني يكون حقيقة واقعا. لذلك أنا دزيت لكم الصورة وتقريبا ما يقارب ربع ساعة أشتغل بها هاي الصورة، لا يا ربع ساعة، نص ساعة يمكن تقريبا أشتغل بالصورة البارحة بالفوتوشوب، فمن دزيتها لكم يكون يعني ضيع من وقتي خمس دقائق قريبا. فإنه ظهر بعد ما أشتغل داهيش يعني رجل شاب الصور. قال فإنه يجر فيهما يعني في هذين الصورتين بالكسر على الأصل. فالأولى من مراد بالأولى؟ أن تدخل عليه الألف واللام. مثال بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم عاكفون في المساجد. هنا إذا قالت في مساجد، لكن عندما دخلت الألف واللام صرف يعني رجع الأصل ببركته الألف واللام، فمحل الشاهد مساجد. نقول مساجد ممنوع من الصرف لأنه على وزن مفاعل، لكن هنا صرف ببركة دخول الألف واللام عليه وهي قال المساجد. والثانية نحو بسم الله الرحمن الرحيم في أحسن تقويم. إخواني أحسن أحسن هنا ممنوع من الصرف. لماذا؟ لوجود الوصفية ووجود وزن الفعل أحسن، لكن هنا منع من الصرف، قلنا لوجود علتين فرعيتين في الآية القرآنية الكريمة صرفة. لماذا؟ لأنه أضيف لما بعده، فنقول أحسن مضاف وتقويم مضاف إلى نقطة السطر. نأتي للسؤال السادس والأخير وهو المصنف أخواني بالماتن يعني مثل لهاتين الصورتين، للصورة الأولى مثل بالأفضل وللصورة الثانية مثل بأفضلكم. بعض النحويين احتاج أن يمثلوا هكذا للصورة الأولى بالألف واللام، يقولون اليزيدي يعني الوليدة الوليد، أو هكذا رأيت الوليدة ابن اليزيدي، وللصورة الثانية يمثلون بعثمانهم. بعد ما نقول عثمانيها بعثمانهم. فهنا نسألوا سؤالا يا أيها المصنف، لماذا عدلت عن هاتين الصورتين وقلت بدلا من هذا التمثيل؟ قال تمثيلي هاتين الصورتين أولى من تمثيلي بعضهم. وش الأولوية؟ يأتي يوم غد بحول الله وقوته. هذا نصف الكلام رفيع المقام، والحمد لله سيد الأنام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد وآله.